وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين والمحبين والمحبوبين واجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 44 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب ما يكره من النياحة على الميت. وقال عمر رضي الله عنه: دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة. والنقع التراب على الرأس، واللقلقة الصوت. هذه الترجمة التي ذكرها البخاري وذكر فيها هذا الأثر عن سيدنا عمر. نقف عند الترجمة أولا، ثم ندخل إلى الحديث الذي ساقه البخاري رحمه الله تعالى وأورده في هذا الباب. فقال: باب ما يكره من النياحة. يريد أن يقول أن هناك بكاء مخصوصا هو الذي يكره. نعم، فيريد أن يتحدث عن جنس البكاء الذي هو النياحة، وهو المكروه كراهة تحريم لما ورد من الوعيد عليه. سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه ينهى عن النياحة ويبين أنها من أخلاق الجاهلية، لذلك قال: باب ما يكره من النياحة على الميت، يعني كراهة تحريم لما ورد من الوعيد عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم. النياحة سيرد معنا بعد قليل معناها، المراد خمش الوجوه أو لطم الخدود وشق الجيوب، وأن يدعو بالويل والثبور إلى آخر هذه الكلمات وهذه الأعمال التي لا يقرها الشرع على الإطلاق. وقد أخرج أحمد في مسنده برقم 5563، وكذلك ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنساء بني عبد الأشهل يبكين هلكاهن يوم أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن حمزة لا بواكي له. فبلغ ذلك نساء الأنصار فاجتمعن يبكين على سيدنا حمزة رضي الله عنه لما بلغتهن هذه الكلمة: لكن حمزة لا باكي له أو لا بواكي له. فهمنا منها، من هذه الكلمة، أنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يكون هناك من يبكي عليه. فاجتمعنا يبكين حمزة رضي الله عنه، فاستيقظ رسول الله فوجدهن لازلنا يبكين وينحن، فقال عليه الصلاة والسلام: ويحهن لم يزلن يبكين منذ الليلة، مروهن فليرجعن. وفي رواية: فلينقلبن، يعني فليرجعن إلى بيوتهن. ثم قال: ولا يبكين على هالك بعد اليوم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالبكاء في هذه المرة فقط، ثم قال: ولا يبكين على هالك بعد اليوم، والمراد بالبكاء الذي تصحبه هذه النياحة. أما مجرد البكاء الذي هو دمع العين وحزن القلب فهذا ليس فيه شيء، وسيذكره الآن البخاري بعد ذلك. فهذا هو الذي يكره من النياحة، وهذا هو البكاء المنهي عنه إذا رافق تلك النياحة. أتى بأثر عن سيدنا عمر رضي الله عنه قال: دعهن يبكين على أبي سليمان. والمراد بأبي سليمان هو سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه. وهذا الأثر قد ذكره البخاري في تاريخه الأوسط، فقال لما مات، ذكر عن شقيق ابن سلمة، قال: لما مات خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه اجتمع نسوة بني المغيرة بنات عم خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه فجعلنا يبكين عليه. فقيل لعمر: أرسل إليهن فانههن. فقال سيدنا عمر: دعهن يبكين ما لم يكن، اشترط سيدنا عمر قال ما لم يكن نقع أو لقلقة. البخاري فسر اللقلقة والنقع فقال: والنقع التراب على الرأس، واللقلقة الصوت. النقع أن يضع التراب على رأسه يعني ليبدي شدة حزنه، واللقلقة الصوت. اللقلقة هي ليست مجرد الصوت في الحقيقة، ولكن المراد الصوت المرتفع، رفع الصوت بالبكاء هو اللقلقة. هذا تفسير اللقلقة تقريبا متفق عليه. أما تفسير النقع فهنالك عدة أقوال في هذه العبارة، منها وضع التراب على الرأس، ومن النقع الشق يعني شق الجيوب، كذلك يقال له النقع. وكذلك قال بعضهم هو صنعة الطعام للمأتم، بعضهم قال هو الكسائي، في الحقيقة قال هو صنع الطعام للمأتم، كأنه ظنه من النقيعة وهي طعام المأتم، لكن المشهور أن النقيعة طعام القادم من السفر. نعم. وقال بعضهم النقع هو الصوت العالي يعني كتفسير اللقلقة. المهم لا يهمنا هذا الأمر، مختلف الأقوال. تعود هذه المعاني كلها إلى شيء من النياحة برفع الصوت أكثر مما ينبغي، ثانيا أن يفعل أشياء لا يقرها الشرع كوضع التراب على الرأس أو التمرغ بالتراب أو شق الجيب أو غير ذلك، هذا كله غير جائز في شريعة الإسلام. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه، ونهى أهل المصائب أن يصنعن مثل هذا. نعم. وطبعا سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه مات سنة 21 للهجرة، والأغلب والأظهر والأرجح أنه في موضعه في حمص، في المكان الذي هو فيه الآن. نعم. قال البخاري بعد ذلك: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. إذن هنا سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقدم بين يدي الحديث حديثا آخر، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، بمعنى أن من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإثمه وذنبه وجريمته أشد من أن يكذب على أي أحد. الكذب على أي إنسان هو كبيرة من الكبائر، وهو ذنب من الذنوب الكبار، لكن إذا كان كذبا على الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أدهى وأمر، وهو أشنع وأفظع، لأنه يكذب على صاحب التشريع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا من الأحاديث المتواترة، هذا أحد الأحاديث المتواترة التي يعني نقطع ونجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قالها. ثم بعد هذه المقدمة أراد أن يلفت الأنظار سيدنا المغيرة إلى هذا الحديث، قال: سمعته يقول صلى الله عليه وسلم: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. هذا مرة طرف معنا في الدرس الماضي، وقلنا إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، المراد البكاء المقرون بالنياحة. وقلت لكم في الدرس الماضي بأن العلماء قالوا يعذب إذا لم ينههم عن ذلك، أو إذا كان هو أوصاهم بذلك. إذا أوصاهم أو لم ينههم حينئذ يعذب، أما إن أو نهاهم عن ذلك وفعلوا خلاف ما أوصاهم به فلا ذنب له، لأنه كما قالت سيدة عائشة: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ومن هنا قلت لكم في الدرس الماضي أنه ينبغي على كل منا أن يكتب وصيته، وهذا أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكتب فيه نهيه عن أن يفعل بحقه من البدع التي يفعلها الناس. ينظر شو الأشياء التي يفعلها الناس اليوم، ينص عليها أنه أنا لا أرضى بهذا نهائيا، فيكون قد برئ من هذه الأفعال التي قد يفعلها بحقه. من المعاني أنه يعذب، هذا ما ذكرت لكم الأسبوع الماضي، من جملة معاني يعذب أن يتألم لنوح أهله عليه. يعني ولما يعلمه الله أنه يبكون فيتألم لذلك. بعض التفاسير بأنه يعذب بتوبيخ الملائكة له بسبب أهله، الملائكة يوبخونه بما يندبه به أهله، كما ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد برقم 19716 من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قالت النائحة وعضداه وناصراه وكاسباه جبذ الميت، وقيل: أنت عضدها، أنت ناصرها، أنت كاسبها. فأحيانا يكون المديح يكون عذابا، فلينظر الإنسان بما يمدح. فهل تقول وعضداه وناصراه وكاسباه، فتقرعه الملائكة: أنت عضدها، أنت ناصرها، أنت كاسبها. فلذلك الإنسان عليه أن يضبط لسانه وأن يعرف ماذا يتكلم، لئلا يخرج عن الحق وإلا يخرج عن الميزان الشرعي الصحيح، لأن العضد والناصر والرازق هو الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر البخاري حديثا آخر بنفس الحديث الأول، وهو قوله قال: حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. تابعه عبد الأعلى قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا قتادة وقال آدم عن شعبة: الميت يعذب ببكاء الحي عليه. يعني هذا لفظ آخر. الأول: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، وهذا لفظ الذي رواه شعبة بهذا الإسناد: الميت يعذب ببكاء الحي عليه. باب ذكر الآن البخاري بابا آخر ضمن هذا الباب، فقال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا ابن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جيء بأبي يوم أحد قد مثل به حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي ثوبا، فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي، ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع، فسمع صوت صائحة فقال: من هذه؟ فقال: ابنة عمر، أو قال: أخت عمر. قال: فلم تبكي أو لا تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. هذا الحديث كذلك النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن بالذات وهو والد جابر، والده اسمه عبد الله بن حرام بن عمر ابن حرام، عبد الله ابن عمر ابن حرام، هذا أظلته الملائكة، وكما قال عليه السلام لا تزال الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. إذن إنسان عظيم جليل وصل إلى هذه الرتبة، هل يفرح له أم يبكى عليه؟ يفرح له، رجل مات شهيدا في المعركة وكان له هذه المنزل العالي حتى إن الملائكة أظلته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت الصائحة أنكر هذا الصوت وقال هذا الموقع بالذات موقع لو عرفتم ما جرى له لفرحتم ولما بكيتم. وهذا يعني سبحان الله نحن نراه اليوم في فلسطين، يصلنا أخبار فيما نقرأه حين تسمع الأم أن ولدها استشهد ماذا تفعل؟ تطلق صوتها بالفرح وتطلق دموع الفرح وتزغرد، والله هذا شيء عجيب جدا، هذا الإيمان واليقين والعقيدة الراسخة والثقة بالله المطلقة التي وصل إليها حال هؤلاء، يعني نقول رضي الله عنه، يعني هم بلغوا مبلغ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذا الحديث يدل على هذا. فإذا من مات ميتة حسنة ومات شهيدا ينبغي ألا يحزن عليه وألا يصاح عليه، ينبغي أن يفرح له، لأن الله تعالى اتخذه شهيدا. فالشهيد إنما جعله الله تعالى شهيدا، قال ويتخذ منكم شهداء. فإذا كان الرجل شهيدا فهذا إكرام من الله تعالى له، وقد قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يعني واحد مات مثلا بعرفة، في الآن بيصلك أنه مات بعرفة وهو محرم بالحج، هذا لا يبكى عليه، هذا يفرح له، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، اللهم أمتنا على حالة كهذه، أن نموت ونحن متلبسون بعبادة وطاعة يعني نتقرب بها إلى الله عز وجل، نموت فنكون يوم القيامة ممن تبيض وجوههم، نموت ونحن نقرأ القرآن مثلا، بعضهم مات وهو ساجد، وهذا أنا رأيته وهو يصلي. فإذا من مات على هيئة حسنة نعلم أنه مات في الساعة التي قدرها الله عز وجل، نحزن عليه للفراق ولكن لا يناح عليه ولا يرفع الصوت ولا يصاح، وإنما يفرح له لأنه مات في الوقت الذي قدره الله على حالة ترضي الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول اللهم أحسن ختامنا جميعا وتوفنا على حال ترضى بها عنا يا رب العالمين، اللهم حقق ذلك. نسأل الله بسر هذه الأحاديث النبوية، بسر الآيات القرآنية، بسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يميتنا على حال ترضي الله عز وجل إن شاء الله تعالى. هنا قال في الرواية فقال من هذه؟ فقالوا ابنة عمر أو أخت عمر، يعني شك الراوي، فما الصواب ابنة عمر أو أخت عمر؟ الصواب بنت عمر، لأنها أخت عبد الله بن عمر بن حرام، وهي عمة جابر، جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام، فعمته التي هي أخت عبد الله بن عمر هي التي صاحت. فالصواب اكتبوا إذن الصواب ابنة عمر. نتابع الباب الذي بعده. قال البخاري رحمه الله باب ليس منا من شق الجيوب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا زبيد اليامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا حديث عظيم جدا، وهذا حديث عظيم وخطير أيضا، لأنه مرعب ولأنه مخيف، وهذا الردع والمبالغة في الردع والزجر الذي ساقه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة، قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والمراد بلطم الخدود لطم الوجه بشكل عام، وشق الجيوب، ما المراد بشق الجيوب؟ أن يتم شق الثوب، أصل الجيب هذه هذا الشق الذي يكون في القميص يدخل منه الرأس، فالجيب أصلا مشقوق وسمي جيبا من القطع، لكن شق الجيوب أن تمسك المرأة بثوبها وتتم، أو الرجل، يعني مو شرط أن يكون امرأة، قد يكون رجل بس قد تكون المرأة أكثر انفعالا. فمن شق الجيب ولطم الخد وضرب نفسه ودعا بدعوى الجاهلية قال عليه الصلاة والسلام ليس منا. وماذا نفهم من هذه العبارة ليس منا؟ ليس منا، قال بعض العلماء المراد ليس على طريقتنا ولا سنتنا، لأن طريقتنا خلاف ذلك، طريقتنا الصبر الجميل كما ورد عن سيدنا يعقوب، فصبر جميل، الصبر الجميل الذي ليس معه هذه الأفعال وهذه الرعونات وهذه الأعمال التي هي من أعمال الجاهلية كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال ليس منا، يعني ليس من أهل سنتنا وطريقتنا. لذلك قال العلماء ليس المراد أنه خارج من الملة، عرفنا، يعني ليس خرج من الإسلام وخرج من الدين، لكن هو لم يلتزم هدينا في ذلك، لم يلتزم الهدي النبوي في الصبر الجميل عند المصيبة. نعم، هذا التفسير بعضهم قال قريبا منه، قال المعنى أنه ليس على ديننا الكامل، أي خرج من فرع من فروع الدين، هذا الفرع الذي هو الصبر عند المصيبة والصبر عند الصدمة الأولى، فمعه أصل الدين ولكن خرج من هذا الفرع من فروعه. بعضهم قال الأولى، اسمعوا كلام جميل جدا، قال الأولى أن يمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفس وأبلغ في الزجر. قال لك لا تفسره، خليه مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ليس منا، خليه يفهم شلون ما كان، ليه؟ حتى يرتدع وينقمع. إذا قلت له والله يعني ليس منا مو على طريقتنا وسنة، بسيطة، يعني قد يقول شغلة بسيطة، مهم نحن ما طلعنا من الدين الحمد لله، خلينا نعبر عن بكائنا وحزننا وكذا. فبعض المفسرين قال اتركها كما وردت، لا تحاولوا أن يعني نأولها ونبين المراد منها لتكون أوقع في النفس وأبلغ في الزجر. أحد المفسرين قال هذا يقتضي لما قال ليس منا، إذن يهجر في هذه وهو في هذه الحال ويعرض عنه، يعني واحد يفعل أمر خلاف فعل النبي عليه الصلاة والسلام، نجي لعنده نقول له طول بالك دير بقى ما بينفع اصبر على قضاء، هو عم يأروش ويعيط ويصيح ويضرب حاله، شو نساي بعدين حينئذ؟ نتركه ويستفيد. لذلك ابن المنير قال هذا الكلام، قال الأولى إذن أن يكون يعني إذا فعل هذا أن نعرض عنه ويهجر. وهذا يعني شأن كل من يعني يقوم بأمر لا يرضي الله أو نص الشرع على أنه يعني منكر فيه ألا يعاون عليه، مثل إيه؟ مثل اللي نريد نضرب فيها مثل أنه شائعة عندنا اليوم قضية التنزيلة بعد إيه؟ بعد دفن الميت، صنع الطعام للميت. فإذا دعيت إلى طعام بعد دفن الميت الأولى أن إيه؟ أن لا تذهب وتعرض عنه ولا توافقه ولو بده يزعل. ليه؟ لأنه فعل أمرا كانوا في زمن الصحابة يعدونه من النياحة، كما قال سيدنا جرير ابن عبد الله البجلي: كنا نعد صنيعة الطعام بعد دفن الميت من النياحة، التي هي من عوائد أو من أخلاق الجاهلية. إذن كلام ابن المنير كلام جميل جدا، فيه معنى أن لا نعين المخالف لشرع الله على ذلك ونهجره ونتركه. هنا أخواني الكرام نقرأ الحديث مرة ثانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. دعوى الجاهلية يعني الويل والثبور وإلى آخره، سير المعنى. هذا يدل على أمر هام جدا، أن المسلم عند المصيبة لا يطيش عقله ولا يضطرب لبه ولا ينفلت الزمام من يده، وإنما ولو كان وهو في شدة المصيبة يكون متجملا بالصبر الجميل، يكون مالكا لنفسه، ضابطا لتصرفاته، لا تنفلت الأمور منه بحيث يقول: أنا لم أستطع أن أتملك نفسي ولم أستطع أن أضبط تصرفاتي ولم أستطع إلا أن أرفع صوتي. لا، هذا ليس من شأن المسلم. المسلم هو الذي يضبط نفسه فلا يطيش لبه ولا يضطرب عقله ولا يغيب عما ينبغي أن يفعله. هذا أمر هام جدا. إيه نعم، فشق الجيوب ولطم الخدود وأن يدعو بدعوى الجاهلية من النياحة والصياح، خاصة الصياح. متى يكون الصياح؟ عند المصائب، تسمع الولولة إلى مكان بعيد. هذا ليس من شأن المسلم ولا من أخلاق المسلم. فكلما كان المسلم أكثر اتزانا كان أكثر تدينا. فالمسلم متزن، تبوا أخواني هذه الكلمة الهامة، المسلم متزن في أفعاله، في كلماته، في رفع صوته. حتى في رفع الصوت متزن، ما بصير عيد يرفع صوته أثناء يعني المشادة والمخاصمة. تلاقي المسلمين اثنين عم يتخانقوا مع بعض رفعوا أصوات تصل لآخر الشارع. هذا ليس من شأن المسلم. المسلم يخفض صوته، واغضض من صوتك. نعم، قال تعالى في هذه الآية العظيمة: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فالمسلم مهما يعني أثير ومهما جاءه من الحوادث ما يثير انفعاله، هو يضبط نفسه. والله وصف المسلم المتقي بذلك فقال: والكاظمين الغيظ. فكذب الغيظ والصبر عند الصدمة الأولى وأن يضبط نفسه عند المصائب وعند الهياج وعند الانفعالات، هذا من شأن المسلم. نسأل الله أن يتحقق بهذا الإسلام التحقق التام بإذن الله تعالى. طيب، الباب الذي بعده: باب رث النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة، أو في رواية: باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. فقلت: بالشطر؟ فقال: لا. ثم قال: الثلث والثلث كبير أو قال كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. هذا الحديث عظيم جدا وفيه معاني كثيرة جدا، ولا نريد أن نقف عند جميع هذه المعاني، فكل فقرة من الحديث يمكن أن تكون محل درس كامل وبحث كامل، لكن نحن نقف عند الشاهد الذي ذكره البخاري رحمه الله تعالى في هذا الحديث. قال باب رثاء النبي سعد بن خولة. الرثاء ما معناه في اللغة؟ الرثاء، الأصل في الرثاء هو مدح الميت وذكر محاسنه، هذا أصل الرثاء، لكن ليس هو المراد من الحديث هنا. هنا المراد يقال رثاه ورثى له، فرق بين رثاه وبين رثى له. رثاه رثى الميت يعني مدحه وعدد محاسنه، أما رثى له يعني توجع وتحزن له، أظهر حزنه عليه توجعه له. عرفنا الفرق بينهما؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله، فالعبارة يرثي له لم يقل رثاه، نعم، لكن مجازا قال باب رثاء النبي سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. لما رثى له أن مات بمكة؟ الجواب أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا لا يحبون أن يموتوا في مكة. الذين هاجروا، هاجروا من مكة إلى المدينة المنورة رضي الله تعالى عنهم، فكانوا يكرهون الإقامة في الأرض التي هاجروا منها. يعني هذه مكة تركناها لله مع حبنا لها، يعني أقول بلسان حالهم، مع حبهم لها. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب مكة، قال الله يعلم أنك من أحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرج. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كذلك، هذه ديارهم ووطنهم، والإنسان يحب وطنه ويألف وطنه ولا يحب الخروج منه. لكن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد أن خرجوا منها لله تعالى كرهوا أن يعودوا إليها، خلاص خرجوا منها تركوها لله تعالى مطلقا. فسعد بن خولة لما كان مرة في مكة مات فيها، فتوجع له رسول الله صلى الله عليه وسلم وحزن عليه أنه مات بمكة، كان يحب له أن يموت في المدينة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، يعني أمضي لأصحابي هجرتهم، يعني هذا دعاء بأن يموتوا خارج مكة، وألا يعني يعودوا إلى مكة بعد أن خرجوا منها. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه خاف أن يموت في مكة كذلك، فماذا قال؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت إني قد بلغ بي من الوجع يعني ما ترى وأنا ذو مال، فوجد أو ظن نفسه أنه سيموت في مرضه هذا، وهو صاحب مال وليست له إلا ابنة واحدة، وهو خمن في نفسه أن بنته يعني جزء من هذا المال يكفيها، وبتعيش طول عمرها غنية مستكفية عن غيرها. لذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيتصدق بثلثي ماله؟ قال: لا. قال: الشطر؟ قال: لا. إلى أن قال له: الثلث. والثلث كثير. هنا كلمة الثلث كثير بعض العلماء طبعا أخذها على ما يبدو من معناها الأول، أنك يا سعد تريد أن تتصدق بالكثير والثلث كثير، يعني يحقق لك ما تريد. الثلث كثير، فلو تصدقت به فاطمئن إلى أنك تصدقت بشيء كثير. بعض العلماء فهم منه قال: الثلث كثير يعني الأفضل يوصي بأقل من الثلث. على كل، شرعا يجوز أن يتصدق وأن يوصي بالثلث، له أن يوصي بالثلث. نعم. ثم علل له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، يعني عالة على غيرهم، فقراء، العائل الفقير، ووجدك عائلا فأغنى. لذلك نحن نقول لما نذكر الأب والأم والأولاد ينبغي أن نقول الأسرة. عادة الناس ماذا يقولون؟ العائلة. العائلة يعني الفقيرة، أما المفروض أن نقول الأسرة. ووجدك عائلا فأغنى. فهنا أن تذرهم عالة يعني فقراء يتكففون الناس، يسألون الناس. إلى أن قال له عليه الصلاة والسلام، طبعا هنا كلام رائع جميل، مر معنا: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك، يعني تطعم امرأتك بيدك وأنت تبتغي بذلك مرضاة الله عز وجل، لا أن تشعرها بمنتك عليها وأنك صاحب الفضل عليها وأنها لولاك لهلكت وجاعت وعطشت. لا، قال: تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. هنا خاف سعد أن يموت. قال له: خبرني يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ يعني إن شاء الله أنه بعيش. طبعا النبي لا يعرف بالأعمار، لكن الله عز وجل ألهمه، أو قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا زدت به. ثم قال له، بشره، قال: لعلك أن تخلف. هنا تخلف بمعنى تعيش، يعني لن تموت الآن. لعلك، وأتى بها النبي بصورة إيه؟ الترجي، لأن الأصل العلم اليقيني عند الله. لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وهذا الذي حصل. فكان سيدنا سعد بن أبي وقاص قائد معركة القادسية التي كان فيها الفتح العظيم للإسلام، فنفع الله به أقواما وضر به آخرين. هذا المعنى العام السريع لهذا الحديث. إذن هنا ما الشاهد في الحديث؟ قوله: يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء: إظهار التوجع والحزن باعتدال جائز، هذا المراد. نأتي إلى الباب الذي بعده. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة. وقال الحكم بن موسى: حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال: حدثني أبو بردة بن أبي موسى رضي الله عنه قال: وجع أبو موسى وجعا شديدا، فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. كيف البخاري الله يرضى عنه يأتي بالأبواب بهذا الترتيب. مرة قال إذا أظهرت التوجع والحزن دون انفعالات شديدة فلا مانع، ثم ذكر أن من أظهر هذا برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كما ترون وجع وجعا شديدا، غشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فظنت أنه مات، فصاحت، وهنا كلمة فصاحت لم ترد في هذا النص وإنما جاءت عند الإمام مسلم. إيه نعم، ذكر الإمام مسلم برقم الحديث رقم 104، فقال ورأسه في حجر امرأة من أهله فصاحت، وفي رواية فأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح. إذن الصياح مرفوض، شايفين كيف؟ مرفوض عند المصائب ومرفوض عند الغضب، مرفوض. نعم، فقال هنا فلما أفاق هو لم يستطع أن يرد عليها شيئا لأنه في حال غير حال غشي، غير متمكن من أن يرد عليها، لكن سمعان الصوت. هي قديش يعني الإنسان ضعيف بيكون بحالة الإغماء سمعان أحيانا ما يجري حوله لكن لا يستطيع أن يتحرك ولا أن ينكر ولا أن يغير شيئا. الله يجيرنا ويجعلنا إن شاء الله دائما في صحو إيماني تام. فسيدنا أبو موسى الأشعري لما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ممن برئ رسول الله؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة. ما الصالقة؟ التي ترفع صوتها، يقال صلقة وسلقة بالسين والصاد، ومنه قوله تعالى سلقوكم بألسنة حداد، سلقوكم. فالصالقة والسالقة بمعنى واحد، وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق جيبها. يعني كل الانفعالات التي يدعي فيها الإنسان أنه ما عاد ملك نفسه الشرع لا يقرها. فهنا قال بعض العلماء قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب بمعنى أن النبي تبرأ منه، لأنه هنا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ، قال أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. فإذا الأمر يحتاج إلى اعتدال، يحتاج إلى أن يمتلك الإنسان نفسه، يحتاج إلى اتزان، يحتاج إلى كظم الحزن. نعم، ولا يعذر الإنسان بأن يقول والله أنا مو بإيدي ونفلتت زنبركاتي إلى آخر هذا الكلام الذي لا يصح أبدا ولا يقبل مطلقا. وهذه يعني كلمة بريء أليست خطيرة؟ والله أمر خطير أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يبرأ من هذا الإنسان الذي يفعل هذا الفعل. لذلك منقول مثل ما قال أحد المفسرين لا نأول هالكلمة، نتركها كما هي حتى ينزجر الناس وحتى يعني يرتدعوا عن فعل ما لا يقر به الشرع. نعم، القاسم ابن مخيمرة هذا الذي يروي الحديث عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، هذا رجل من التابعين رحمه الله تعالى، وهو أبو عروة الهمداني، كان معلما بالكوفة ثم سكن الشام، فهو الكوفي الشامي، كان معلما بالكوفة ثم سكن الشام. يقول إسماعيل ابن أبي خالد، إسماعيل أبي خالد من كبار الرواة والحفاظ من الثقات المعروفين، يقول كنا في كتاب القاسم بن مخيمرة فكان يعلمنا ولا يأخذ منا، يعني كان فاتح مدرسة مجانية القاسم المخيمرة. الكتاب هو المكان الذي يعلم فيه الشيخ الطلاب. أغلب الكتاتيب المدرس يأخذ من الطلاب أجرة التعليم، أما القاسم ابن مخيمرة كان يعلم لله تعالى وكان لا يأخذ شيئا. ثم اسمعوا ماذا يقول عنه الأوزاعي. الأوزاعي معلوم لديكم أنه كان في بيروت، وبيروت ثغر من ثغور الإسلام، يعني كان فيها مرابطة، كان يقف فيها المرابطون، يعني من يريد أن يرابط ويجاهد في سبيل الله يخرج إلى هناك لصد هجمات الأعداء. نعم، وبيروت كما يقال هي المدينة الساحلية لدمشق، يعني دمشق مدينتها الساحلية تعتبر بيروت، كان كل منطقة واحدة، هذه مكان واحد، لكن أعداء العرب والإسلام جزأوا هذه البلاد وقسموها وصارت بهذه الشكل، نسأل الله تعالى أن يفرج عنا جميعا. المهم الأوزاعي فيها ومدفون بالأوزاعي، وفي منطقة ببيروت اسمها منطقة الأوزاعي. الأوزاعي من كبار الفقهاء والمحدثين واللغويين، رجل عظيم، يعني لا نريد أن نذكر الآن سيرته أو ترجمته، لكن أريد أن أقول الأوزاعي يتحدث عن القاسم ابن مخيمرة فقال: كان القاسم ابن مخيمرة يقدم علينا مرابطا متطوعا، يعني لم يرابط بأجر وإنما كان يتطوع، هو كان يعلم كذلك تطوعا. قال: كان يقدم علينا مرابطا متطوعا، فإذا أراد أن يرجع يعني إلى بلده استأذن الوالي، فكانوا يقولون له: أرأيت إن لم يأذن لك؟ قال: إذن أقيم، أبقى هنا. ثم يقرأ: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. هذه الآية في أي سورة؟ في سورة النور، في آخر سورة النور، يقول فيها ربنا عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. فهو بالنسبة له كان يعتبر أنه باعتبار أنه رابط صار مع المؤمنين على أمر جامع، فلا ينبغي أن يذهب حتى يستأذن. انظروا إلى مدى إذن التزامه بآيات الله سبحانه وتعالى ومدى انضباطه بشرع الله عز وجل. هذا هكذا كان هؤلاء الرواة والمحدثون والحفاظ، هذا الالتزام الدقيق جدا بشرع الله عز وجل. نعم، يقول القاسم ابن مخيمرة هذا الرجل: لم يجتمع على مائدتي لونان من طعام قط أبدا. فإذا كان زاهدا في الدنيا، كان إذا دعي يجيب ولكن لا يأكل إلا من لون واحد، يعني سواء في بيته أو عند غيره كانت هذه قاعدته. كم لون نحن بناكل يا جماعة؟ ما هي؟ عم نطالع فرق القاسم ابن مخيمرة والأوزاعي وكل اللي اكتفوا بلون واحد. توب علينا، لا إله إلا الله، يعني اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. يقول كلام جميل، كلام جميل جدا، هذا الرجل وهب نفسه لله، والذي كان يريد أن يكون أعماله كلها خالصة لوجه الله. انظروا إلى هذه السعادة التي كان يعيش فيها، والله سعادة رائعة. يقول القاسم ابن مخيمر هذا الرجل العظيم، يقول: لم يجتمع على مائدتي لونان من طعام قط، وما أغلقت بابي قط ولي خلفه هم. أغلق بيته، دخل، منتهى السعادة والسرور والسكينة والحياة الطيبة، هذه الحياة التي ليس فيها منغصات ولا هم ولا غم، ثمرة من ثمرات صدق الصلة بالله سبحانه وتعالى وحسن التعامل مع الخلق، لا شك في هذا. كان يعمل في التجارة ولكن لم يكن يعني منكبا عليها انكبابا كبيرا ويترك من أجلها واجبات كثيرة لا. قال كان يعمل في التجارة وكان له شريك، فكان إذا ربح قاسم شريكه الربح ثم يقعد في بيته إلى أن ينتهي هذا المال الذي ربحه في علم وتعليم. نعم، يعني كأنه عم يتاجر لحتى يفرغ نفسه للعلم. لذلك صار هؤلاء، فقال يقعد في بيته يدرس ويتعلم ويعلم حتى ينتهي، ثم يتاجر بصفقة أخرى. ففي مرة من المرات ذهب إلى سيدنا عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس، نعم، فأعجب به عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، ففرض له عطاء، فقال الحمد لله الذي أغناني عن التجارة. عطاء راتب، الحمد لله. التفت نهائيا إلى العلم والتعليم وإلى الحديث. كان من ورعه رضي الله تعالى عنه، يعني نتحدث نحن دائما أقول عن هؤلاء الرواة، إذا أريناهم ما بنعرف من هؤلاء حتى نعرف ما كانوا عليه من هذه الحياة العظيمة، من الأخلاق الجليلة، من الصدق، من الورع، من التعلق بالله عز وجل. قال كان إذا وقعت عنده الزيوف كسرها ولم يبعها. ما هي الزيوف؟ الزيوف هي الدراهم، يقال الدراهم الزيوف، يعني المردودة لغش فيها. متى ما كان في عنده دراهم يسموها، يعني إما فيها شيء من الغش، مثل هلأ إذا كان اليوم يعني مو مبينة مزورة ولا مو مزورة، عرفت كيف، فيها نوع من الغش، فماذا يفعل؟ قال كسرها ولم يبعها، استغنى عنها. ما يقول لحاله يلا ندبرها عشان نعطيها تبع الكازية ولا تبع من مشية ونخلص منها، لا. اي نعم، قال كان إذا وقعت عنده الزيوف كسرها ولم يبعها، وكان يقول من أصاب مالا من مأثم، طبعا هذا أخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فوصل به أهله يعني، أو تصدق به، أو أنفقه في سبيل الله، جمع ذلك كله في نار جهنم، يعني لا يقبل. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. يقول كلمة يدل فيها على مدى التزامه كذلك بأمر النبي عليه السلام، يقول لأن أطأ على سنان رمح، يعني محمي، يعني رمح من دون ما يكون محمي بيخترق الرجل، فكيف بالإضافة إلى حدته حرارته، أو قال لأن أطأ على سنان محمي ينفذ من قدمي أحب إلي من أن أطأ على قبر مؤمن متعمدا. شوف كيف كان، إذن هو يجل المسلمين والمؤمنين أحياء وأمواتا، رحمه الله تعالى. مات هذا القاسم ابن مخيمرة في خلافة عمر ابن عبد العزيز، وقيل سنة 100 أو 101، رحمه الله تعالى. شايفين رواة البخاري يا جماعة؟ شايفين رجال الأسانيد؟ هؤلاء الرجال الذين رووا لنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممكن أنه يلعبوا فيها؟ ممكن أنه يغيروها؟ هؤلاء الرجال. فمن لا يعرف هؤلاء الرجال ولا يعرف قدرهم ومنزلتهم وورعهم وأخلاقهم، يجب لك والله هي السنة مو أكيدة، يعني مكون خبصين فيها أو كذا. فالذي يجهل والذي لا يعلم الحقيقة هو الذي تصدر منه الأحكام الخاطئة وتصدر منه التصورات الفاسدة. لذلك علينا أن نعرف هؤلاء وأن نعرفهم للناس لندرك مدى صحة هذه الأحاديث التي وردت إلينا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله،